حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المتأمل في هذا الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى وجعله خليفة في هذه الحياة، يعمر الأرض ويقيم فيها ما افترض الله عليه، فهذا الإنسان المكرم الذي الله بحكمته أسجد الملائكة لآدم، فقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه الروح التي هي سر من الله تبارك وتعالى في وجود هذا الإنسان الذي هو مأخوذ من الطين، حكمة إلهية وسر إلهي، فضل الله به الإنسان عن بقية الكائنات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، تكريم وتفضيل. وسخر له ما في الكون، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، خلق لكم ما في الأرض جميعا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. إذن ما هذه الأشياء التي سخرت لهذا الإنسان؟ وميزه الله بالعقل يدرك به ما لا تدرك به بقية الكائنات أو المخلوقات. إذن في حاجة، في عناية. ما المراد من هذا الكائن؟ ما المراد من هذا الإنسان أن يعمل؟ هل يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل كما نشاهد الآن حالة العالم، مش الأمة الإسلامية؟ الأمة الإسلامية لا تزال فيها الخير، أو لا يزال الخير فيها، ولا تزال طائفة من الأمة قائمة على الحق مهما تكالب الأعداء وتآلبوا، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوضع. لكن هذا الإنسان يعرف مصيره، لماذا وجد، ما أول واجب عليه أن يعمله في هذه الحياة. الله خلقه لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزقنا وأسبغ النعم، وكل شيء مسهل في هذه الحياة وفي الكون. إذن غفل الناس عن سر العبادة، غفل الناس عن هذا التكريم، غفل الناس عن ما هو المراد من عمارة الأرض والخلافة فيها، إقامة العدل، القسط، عدم يعني الفساد في هذه الحياة، لأن هذه الحياة ملك لله، من امتن الله بها على هذا الإنسان، على هذا، وحق بهذه الامتنان أن يشكر الله الذي امتن علينا ويعبد لا أحد سواه. فلذلك هل حققنا معنى العبودية؟ وهل حققنا هذه النعم في ما يعود علينا في ديننا ودنيانا من المصالح؟ أم أن هذا الإنسان ربما طغى وله أسوة بالطغاة؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، طغى فرعون وقوم والأمم السابقة مع الأنبياء الذين عتوا عن أمر ربهم وعقروا الناقة، قوم صالح الذين تكبروا من غيرهم من أهل الكتاب وغلوا في دينهم، والله قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إذن نجد في الأمة اليوم يعني ضلال المنهج الرباني، لأن الله يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن أين وصية الله في هذه الأمة، في هذه العباد، في العباد عبادة؟ والعبادة لا يتصور إنسان أننا نقول أننا ندعو الناس يبقون في المساجد للصلاة، ليست الصلاة هي كل العبادات، الصلاة عمود الإسلام وهي من أهم من تركها يعني فقد كفر، ما فيش مزاح. لكن هل الصلاة تكفي عن بقية العبادات؟ في من الأمور ما لا يكفرها لا صلاة ولا صوم، منافع الناس ومصالح الأمة وجمع وحدة الأمة المؤلفة بين الناس طاعة الوالدة الإسلام 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناء إماطة الأذى من الطريق. الكلمة الطيبة لأخيك المسلم حسنة، بل لغير المسلم أن تتعامل معه بما يظهر جمال الإسلام وسماحة الإسلام ورحمة الإسلام على الإنسان عموما، ما لم يكن يطعن في دينك أو يقتل أو يفسد في الأرض هذا أمر آخر. الإسلام جعل حلولا وأحكاما لكل الحالات والملابسات، فلذلك نحقق معنى الأخوة فيما بيننا، نعرف سر هذا التكريم لهذا الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى، نطع الله كما أمرنا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلذلك هل خصوماتنا الاجتماعية وحالتنا العائلية والأسرية والشقاق والنزاع الذي يحصل بين الأفراد في المجتمع هل يخضع لتحكيم شرع الله؟ هل يخضع للمودة والحب والشعور أن هذا أخيك لا تظلمه لا تحقره لا تسلمه لا تخذله؟ المسلم أخو المسلم كالبنان كالبنيان، يعني المسلم أخو المسلم ويشد عضده بعضه ببعض، هل هذه الأخوة؟ أم أن الحضارة والمدنية التي غزينا بها قد ضيأت معالم هذا الدين وأصبحنا الإنسان في عمارة لا يعرف جاره ولا أخاء الباب جنب الباب، وربما يعزم الناس أو لا شيء ولا ينادي من هو قريب له في الجوار والنبي أوصى بالجار؟ احنا محتاجين إلى أن نجدد إيماننا، محتاجين أن نتذكر معالم هذا الدين سماحته سموه. أيضا ليس كل الإسلام يعني غلو أو تشدد أو تنطع في الدعوة أو في الصلاة أو في الزكاة، بل النبي قال هلك المتنطعون، وقال لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. القصد تبلغوا يسروا وبشروا. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون عدلا سويا في عبادته، يأتيها بخشوع وبطمأنينة، ويعرف من يناجي في صلاته، وإذا ضاق الأمر به في أحوال الدنيا يفزع إلى الصلاة. النبي قال أرحنا بها يا بلال. وأمة الإسلام الذين وصفهم الله بحبهم للصلاة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صلاة وإنفاق وعبادة وخشوع وذلة وأخوة ورعاية لمصالح الأمة، هذا هو الإسلام صورة حية. لماذا اليوم ينتقدنا غيرنا من الغرب وهم يتشدقون علينا أنهم يرعون الحقوق والواجبات في مجتمعاتهم، ونحن يعني ما أحسننا؟ وديننا هو دين الإسلام، دين نظام، صراط مستقيم، صراط مستقيم، من طلب الهدى في غيره فقد ضل وأضل. ولذلك ما واجبنا؟ واجبنا أولا الإخلاص في العبادة لله، لأن أول شيء خلقنا الله من أجل العبادة. الواجب الثاني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، سنوا بالوالدين إحسانا. ثاني الواجب هذا طاعة وبر الوالدين، الجنة تحت أقدام الأمهات، وعلى الشباب أن ينظروا في هذا الأمر، لأن الإنسان قد يكبر أباه ويأتي يتطاول عليه وربما لا يحترمه، والله يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذن الواجب الثالث حق الأمة على الأمة، حق الجار، النبي أوصى بالجار، طاعة ولي الأمر لأن طاعة الله ورسوله، اتباع، ونقول الواجب قبل طاعة الوالدين طاعة الله ورسوله، يعني اتباع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك حقوق الآخرين. أيضا المؤمن ينبغي أن يترك الشبهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يقع. نحن اليوم عندنا المغريات والشبهات كثرت في المعاملات التجارية، في الأزياء، في البيوت، في المناظر، في الحضارة، في المناهج، في كل، اختلط الحابل بالنابل. كيف يستقيم المؤمن لابد من تعاون، لأن الذي يريد أن يستقيم بوحده لا يستطيع، ينظر الناس إليه نظرة غريبة، ولذلك سيستمر الزمن حتى كما قال النبي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وطوبى للغرباء. وقال آخر الزمان أن الإنسان يفر بدينه، يعني خير مال المرء المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواضع القطر. لكن إن شاء الله إحنا في إحنا الخير وعاد المساجد قائمة وحكامنا يأمرون بالمعروف، والخير هذا الذي يسدعى للناس في المساجد والإقامة الصلوات والخير التعاون. لكن نخشى أن يأتي جيل ينسى هذه المعالم وينسى هذه الشعب الإيمان ومواطن الإيمان، فكيف نغرس في أبنائنا هذه المعاني وهذا المنهج؟ حب الله، حب رسوله، حب المؤمن، حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا حب أخيك والمؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان، الجسد الواحد المترابط، الأمة مثل الجسد الواحد. فلذلك نستشعر هذه الأخوة، لا يغرينا الغرب بحضارته وبأفساد أخلاقنا في قنواته وبتركنا لقيمنا ومعالم ديننا. هذا الصراط وهذا القرآن حبل الله، طرفه بيدكم بأيديكم والطرف الثاني بيد الله. فتصوروا لو واحد مننا يشد حبل والثاني هنا، واحد فتر يعني أسقط الحبل من يده يطيح على طول النتيجة. فالله إذا استمرنا متمسكين بالحبل نحن آمنين، فإن حنا تركنا سقطنا في الهاوية في السحيق. فلذلك لابد أن ندرك هذه المعاني، لأن طغت الحضارة وطغت بعض الأعمال وطغت بعض المعالم في المجتمع وفي الحياة المعاصرة وفي المدنية على كثير من الناس، ما عاد يتذكر إلا من رحم الله. فأحببت في هذه الخاطرة أن أعرف نفسي وإياكم ما هو الواجب علينا في خضم هذه الحياة التي نعيشها، وعمر الإنسان محدود. النبي يقول أعمار أمتي من 60 إلى 70 ما بينهما، وقل أن تجد شخص في هذا الزمن يتعمر 100 أو 90. فلذلك قدم يا أخي في هذه الساعات في 4 حاجات أنت مسؤول عنها، وهي مقومات الحياة، لا تزول قدم عبدين حتى يسأل عن ماله وعلمه وشبابه وعمره. إذن هذه مقومة الحياة، مقومات الحياة. الشباب عماد المستقبل والبلد، هو الذي يتحرك ويأمر ويقيم الخلافة التي ذكرها الله. العلم، بدون علم ما يستطيع عمل شيء، بدون مال ما يستطيع عمل شيء، لأنه إذا في مال بدون علم يضيء المال، لابد يصاحبه علم حتى يستفاد من هذا المال. وقت، زمن، هذه 4 موجودة في الحديث. فلذلك إذا كان الغرب انتبهوا لتسخير بعض الأشياء وأوجدوا ما نراه ونشاهده وامتنوا على الناس بأنهم تقدموا في هذا الأمر، لكن ينقصهم شيء، الأخلاقيات والإيمان. ونحن عندنا والحمد لله، ونسأل الله أن يميتنا على هذا الإيمان، الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلزموا الإيمان حتى يأتي، لا تغرنكم الحضارة والبهرجة وما في هذه الحياة من مغريات وشهوات، هي زائلة، ما عند الله خير وأبقى. وهذا الغثاء هو شيء متعة، الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقي الكافر منها شربة ماء، ولكن يعطيها من أحب ومن لا يحب، والتنافس فيها قائم بينك وبين غيرك، فخذ منها ما شئت لكن بالشروط والضوابط. لا تأكل أموال الناس بالباطل، لا تعتدي على أخيك، أعرف حق الله في هذا المال، أعرف حق الله في جسمك وفيما امتن الله عليك من هذه الأعضاء تسخرها. النظر، لا تنظر إلا فيما يرضي الله ولا تنظر فيما حرم الله. المال لا تصرفه إلا فيما يرضي الله، لا تصرفه فيما حرم الله. العلم الذي سخر معك أنفقه في الدعوة إلى الله وفي توجيه الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا. فإذا الله اختارنا الوسطية والخيار واختارنا هذا الدين وأنشأنا في بيئة مسلمة والحمد لله، لأن البيئة لها أثر، المولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. فما دام الله قد أراد لنا الخير، لماذا نسيب هذا الخير من أيدينا ونبحث للشر والبلاء ونأتي به؟ على الأمة أن تترابط وأن تتقي الله وتتناصح، الدين النصيحة، لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا تبخل بنصيحة بحكمة وموعظة حسنة وبالرفق. الله يقول للنبي: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. حتى في حق الكفر قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. فلذلك لماذا نستعمل بعض الأوقات الألفاظ القاسية في من نوجههم، سواء كان من عامة الناس في المجتمع أو حتى لحاكم؟ إذا رأينا أخطاء ما أحد يسلم في المجتمع، نقول بنصيحة بالتي هي أحسن ونرشد الناس إلى ذلك وإلى الاستقامة. وهذا هو المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصلي قال: صلي فإنك لم تصلي، حتى علمه. قال: لا أجد أو لا أعرف، فعرفه. رجل قال: ما شاء الله وشئت، قال: لا، جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. ما قال له: أنت كافر ولا شيء على طول، يعني أخبره بأسلوب لين. والرفق ما كان في شيء إلا زانه، والعنف ما كان في شيء إلا شانه وأفسده. فلذلك ينبغي أن ننشئ أبناءنا وأن نتقي الله في أنفسنا وفي مجتمعنا وفي إخواننا، ونبلغ ما نستطيع. النصيحة والأمر بالمعروف مطلوب، ولكن بالحكمة وبالموعظة وتوجيه الناس تبصيرا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلذلك أحببت في هذه الخاطرة أن أذكر هذه المعالم على عجالة، وهي تذكير لكم في أذانكم. ونحن الحمد لله نعيش في بيئة طيبة، ومساجدنا معمورة، وأبناؤنا في خير، لكن نخشى من الموجة العارمة، الحضارة الغربية والغزو الفكري وهذه المدنية التي ضيعت كثير من الشباب، يعيشون في القنوات ليل نهار. وفي بعض أيضا الإسلام لا يمنع من المتعة الرياضية والمتعة، يعني الإنسان يأخذ راحته، لأن النبي يقول: لنفسك عليك حق، ولربك عليك حق، ولزوجك وكذا. فأيضا أعطي كل ذي حق حقه، لكن أن تطغى جوانب على جوانب أخرى لا. الدين قصد، القصد القصد تبلغه، وساعة وساعة. الصحابة شكوا لما يكون عند النبي يرون سمو وعلو في الرفعة، نفوسهم وقلوبهم ترتفع، ولما يخرجوا ويلاعبوا الأولاد والنساء يخصر القلوب. قال: لو استمرتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة. يعني ولكن ساعة وساعة. فيعمل الإنسان لدنياه كأنه يعيش، ولآخرته كأنه يموت الآن أو غد. فلذلك لابد من الجمع بين هذه الأمور والتعاون، لأن واحد ما يقدرش. النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأت دعوته في مكة نفر، تكاثر 2-3 بلغوا 40، استعان بالمهاجرين والأنصار، ذهب إلى المدينة، أسس أمة، بنى أسس هذه الأمة، المسجد، المؤاخاة، صلاة الجماعة لها سر، يعني تؤاخي بينك وبين أخيك، وتتعاون على البر والتقوى، ويحصل المساعدة والتعاون. هذا أول ركيزة عبادة لله وحده، ثم المؤاخاة مودة بيننا جميعا، ثم بعد ذلك يعني من حوله من اليهود 3 فرق عاهدها وبيعه وثيقة كتب بينه وبينهم، لكن اليهود خبث فيهم، ما أفوا بالوعد والعهود، ولا كان بإمكانه يتعايشوا مع الأمة في المدينة أيضا، لأن النبي عمل صحيفة وكتب فيها البنود التي هي للتعايش بين غير المسلمين، لكن هكذا طبيعتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلذلك نحذر من الغزو الفكري ومن الأشياء التي تدخل إلى صميم أبنائنا ومجتمعاتنا. احنا لا نمنع أنه في بعض الإيجابيات وبعض الأمور التي نحتاجها، لأن العالم أصبح قرية واحدة، فلا مانع أن نأخذ ما عند الغير بحيث يتناسب مع معتقداتنا، مع أخلاقنا، مع آدابنا. يعني لا نترك هذا الثراء الهندسي أو الاختراع أو ما يتعلق بالأدوات المعاصرة أو الطب أو غير ذلك، نأخذ، احنا محتاجين. وأيضا فيهم يحتاجوا من عندنا شيء، خلق الله المصالح والعباد بعضهم ببعض، يعني الناس بعضهم لبعض سخري، أحد ينتفع من الثاني. فلذلك يجب الموازنة بين المصالح والمفاسد وما يترتب على ذلك. وأيضا ينبغي أن نستشعر مراقبة الله لنا في كل أعمالنا صغيرة أو كبيرة. الإسلام والإيمان والإحسان مراتب 3، من استسلم بالصلاة والإنقياد هذا مستسلم منقاد، لكن هل الإيمان وقر في القلب؟ هذا هو الفرق بين المنافق والمسلم. المسلم استسلم والمنافق كانوا يستسلمون، لكنهم يبطنون شيء ويظهرون أشياء آخر، فلذلك الإيمان هو الفارق. لما سأل النبي أحد الصحابة قال أعطي فلانا من الفيء فإنه مؤمن، قال أولا مسلما؟ هل شككت أن قلبه تقول ولكن من رأيتمه اعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان؟ نحمل الناس على الخير ولا نكفر أحد، لازم نحمل الناس على الخير ونوجه إن رأينا أخطاء، لا نكفر بمجرد الخطيئة والمعصية. هذا فكر تشددي وفكر ربما يجب يأتي بمشاكل وكوارث على الأمة، لكن علينا أيضا أن نلتزم حتى لا نضع الغير يراقبنا بأدنى مسألة حقيرة حكم علينا بما في نفسه. لا، احنا نتواصى بالأمر بالمعروف والنصيحة، وفيما بيننا نقوم بعضنا بعضا، وأيضا نراقب الله المنزلة الثالثة وهي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. منزلة المراقبة، الذي يريد أن يقرب من الله، والله يحب عبده إذا قرب منه. إذا أتاني شبرا أتيته ذراعا، أتاني يمشي جئته هرولة، وما تقرب علي بشيء مما افترضته عليه. يعني أولا الفرائض تقرب بها إلى الله، ثم بعد ذلك تأتي إلى النوافل، زيادة من الصيام والصلاة والزكاة والصدقات وغيرها، وهذه الأمور تزيد في حياة المسلم. صلة الأقارب، المحافظة على الواجبات الشرعية، يعني كلما تقرب بها يرزقه الله النور والصحة والقوة. يعني وأيضا تكفر ذنوبه. أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر جار يغتسل فيه في اليوم 5 مرات، هل يبقى من درانه من شيء؟ قالوا لا. قال ذلك مثل الصلوات، والجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة. إذن الله فتح لنا مجالات، والتوبة مقبولة من الإنسان إذا أخطأ. كلكم خطاءون وخير الخطائين التوابون، من أساء يتوب، الله أقرب إليه من حبل الوريد، يعني يرجع إلى الله تبارك وتعالى فضله، وهو أحب بتوبة عبده. وضرب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالرجل الذي ضاءت راحلته في الفلات وعليها طعامه وشرابه، حتى وجدها انعكس عنده اللفظ حتى قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح، فالله فرح بتوبته. وعندنا في الإسلام التوبة ما تغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. هناك لا ينفع نفس آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا يوم ما تطلع، ولكن الآن في فراس، في مجالات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يصلحنا ويصلح أبناءنا ويصلح بلادنا وأهلنا، ونتناصح بالأمر بالمعروف والنصيحة وبالتي هي أحسن، ونوجه إخواننا، لا ندع لدعاة الشر والضلال مكان فينا. صحيح أن ربما نحتاج إلى الأمم الأخرى في مصالحنا دنيا، وأما ديننا غني، ليش نأخذ الغث والسمين؟ نأخذ السمين المفيد والغث نتركه. يعني ولذلك نسأل الله أن يوفقنا وإياكم مما يحبه ويرضاه. أحببت أن أقول هذا الكلام لي ولكم، ولا أطيل عليكم، وجزاكم الله خير في الاستماع.